أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، حيث تقدم في درس الأمس أنه اشترط أن تكون النسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص من واجب، ذلك أن نسبة العموم والخصوص المطلق تقضي بالاتحاد الحقيقي بين المأمور به والمنهي عنه بناء على عدم التخصيص، فيكون الامتناع واضحا ولا يحتاج إلى بحث. أما على التخصيص فيكون خارجا أصلا عن المأمور به، مورد التخصيص والتقييد. ثم أفاد بأنه ليس مقصودي أنه كلما كانت النسبة العموم والخصوص من واج يدخل في محل البحث، بل لا بد وأن يكون ذلك، أي النسبة المذكورة، على مستوى المتعلقين، أي الفعلين الاختياريين الصادرين من المكلف، فإنهما اللذان يتعلق بهما التكليف. فإذا تعددا كانت الوحدة بين العنوانين انضمامية لا اتحادية. أما على مستوى الموضوعين كما في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فقد أخرجه رضوان الله تعالى عليه عن محل البحث، ووصف إدخال بعض المحققين له في محله بالوهم، زاعما أنه لا ينبغي التأمل في خروجه عن البحث. والنكتة في ذلك كما أسلفنا بالأمس هي أن التركيب حينئذ سوف يكون اتحاديا، لأن عنوان العلم والفسق لا يوجبان التعدد في المبدأ بعد أن كان واحدا كما هو واضح. وقد تقدم بالأمس هذا العرض، وذكرنا ونكرره تأكيدا أن كل هذا الكلام مبني على ما ذهب إليه رضوان الله عليه، وسيأتي، من أن جوهر البحث في الإمكان والامتناع هو الواقع الخارجي وحدة وتعددا على وجه الحقيقة. فكلما كان واحدا حقيقة امتنع بالبداهة وخرج عن محل البحث، وإنما يجري البحث فيما لو كان واحدا عرفا متعددا دقة. فهنا يأتي البحث في الامتناع والجواز، وإن كان يصر على الجواز في هذه الحالة. فهو رضوان الله عليه قد ربط البحث بجهتين في الحقيقة. الجهة الأولى الوحدة والتعدد المقولة في الخارج، وكون العبرة بمتعلق التكليف لا بموضوع التكليف، وهذا قد أفضى به، انتبهوا لي شوي، إلى التفرقة بين مثلي اشرب ولا تغصب، وصلي ولا تغصب. فإنه قد أفاد أن المثال الأول ليس من مسألة الاجتماع المبحوثة في المقام، وإن توهم ذلك، والسر فيه، وإن كانت النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، السر هو في أنه إذا كان الماء مغصوباً فإن الواقع الخارجي المحقق للمتعلق وهو عملية الشرب والمحقق للغصب هما شيء واحد على وجه الحقيقة، والعناوين الانتزاعية لا تستوجب تعدد المنتزع منه، والعنوانان المذكوران في المقام لا يوجبان التعدد المقولي، إذ الحركة الشربية بعينها ينطبق عليها عنوان الشرب متعلق الحكم الأول الأمر والمأمور به في الحقيقة، وعنوان الغصب لأن التصرف في الماء هو عملية الشرب نفسها، نفس الحركة الشربية. فحيث إن الوحدة في المقام وحدة اتحادية فلا إشكال ولا ريب، طبعا وحدة حقيقية على مستوى المتعلق والمأمور به، ما تعلق به الأمر، ولو تعدد العنوان فإن مجرد تعدد العنوان لا يشفع للدخول في محل البحث. ما دامت الوحدة حقيقية بينما ينطبق عليه عنوان الشرب وعنوان الغصب، وهذا يركز ويؤكد ما ذكرته لكم من أن ملاك البحث عنده لا علاقة له بتعدد العناوين، بل ملاك البحث عنده في وحدة أو تعدد المعنون بالعنوان الذي هو متعلق الحكم. حقيقة في الخارج، ما دام أن الشرب انطبق على هذه الحركة وعين هذه الحركة انطبق عليها عنوان، الغصب، فصار ما هو متعلق التكليفين واحدا، نفس الحركة، ما في تعدد مقولي هنا بلا أشكال ولا ريب، والتعدد العنواني لا يستوجبه. كما لا يخفى بينما في المثال الثاني صلي ولا تغصب، قال رضوان الله عليه بأنه لا إشكال ولا ريب في أن الحركة التي بدأت بتكبيرة الإحرام وانتهت بالتسليم حركة صلاطية، فينطبق عليها عنوان الصلاة. وهذه حتى ينطبق عليها عنوان الصلاة لا يكفي فيها مطلق الحركة، هي حركة خاصة وتركيب خاص وتنظيم حركات خاصة. والأفعال بما هي صلاة ليست عينها الكون في الغصب، بل هي أمر زائد على أصل الكون في المكان المغصوب. وجهة اتصاف الحركة بالغصب في المقام هي جهة أنه تصرف في مال الغير أو كون في مال الغير، فالأول من مقولة الوضع والثاني من مقولة الآيم، ولا اتحاد بين مقولتين. وعليه فالتركيب لا محالة تركيب انضمامي، وحينئذ يكون من مسألة الاجتماع سواء قلنا بالامتناع أو بالجواز. ثم تنبه إلى أنه قد يناقش في هذا المثال، وانتهى إلى أنه ليس بسديد، فإن لم يعجبك مثال الصلاة والغصب لمسألة الاجتماع مع أنه من أوضح أمثلتها فعليك بمثال آخر، لأن المثال ليس بعزيز. القصة مش يعجبني وما يعجبني، القصة أنه مثال أم ليس بمثال. شو لماذا شكك في هذا الموضوع مع أنه جزم بأنه من أوضح الأمثلة لمسألة الاجتماع؟ هذا ناشئ يا إخوان من الخلاف صغرويا لا كبرويا، في أن هنا الوحدة وحدة انضمامية أو وحدة اتحادية. صحيح؟ خليني أبين لكم وجه المناقشة بالمثال. عندما نناقش، وعلى ما ببالي أن السيد الخوئي يصر في مناقشة أستاذه في أمثلته أو في جملة من أمثلته، واحد من هذا المثال، هو أنه في صلي ولا تغصب القضية مش فقط الكون في الأرض المغصوبة اللي هو من مقولة الآيت، الكلام في الحركات الصلاطية نفسها هل تستلزم تصرفا زائدا محرما في ملك الغير بغير إذنه أم لا تستلزم؟ طارة المحرم هو الكون في الأرض المغصوبة فقط، وأنا من قبل الصلاة كائن في الأرض المغصوبة، فصلاتي لم تزدني شيئا. إذا افترضنا هكذا الحكم هو حرمة الكون فقط، فلا إشكال ولا ريب بوضوح في انفصال متعلق التحريم عن متعلق الوجوب حتى على مستوى المصداق. أنا من قبل ما كبر تكبيرة الإحرام أنا كائن في الأرض المغصوبة غاصب وبخلص، مو مشكلة. مش الصلاة هي اللي جعلت استمرار الكون، الصلاة هي عبارة عن أذكار وحركات، فعنوان الحركات مش هو صار الظرف هذا خارج عن المأمور به مولانا في طرف الصلاة. جيد. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن المحرم هو التصرف في مال الغير كونا كان أم حركة وهو قابل للزيادة، فحينئذ لابد أن نجري محاسبة دقيقة في المثال. لا إشكال ولا ريب أن الأقوال عرفا ليس التصرف في مال الغير، صحيح بالدقة يا أخوان. الصوت ما بيحدث إلا إذا اصطدم بالموجة الهوائية الموجودة خارج الفم، ها؟ وهذا الهواء من فضاء الأرض المغصوبة إذا كنت في الأرض المغصوبة، لكن هذا عرفا مش تصرف في الأرض المغصوبة، لأن لا دليل على ملكية مالك الأرض للهواء، هو يملك الفضاء بالقدر المتعارف. أما مقولة من تخوم الأرض إلى عنان السماء ما إلى أساس أصلا. المهم، لكن لا يملك الهواء بمعنى الغازات الموجودة في فضاء أرضي،
يملك إشغال
المحل، إيه مو مشكلة. ففعليا أنا بالأقوال بالأذكار ما عم بتصرف في شيء، ما في حركة زائدة في ما هو المغصوب، لكن في الحركات لا إشكال ولا ريب في أنه يوجد تصرف زائد في الفضاء، فإن الجسم يشغل حيزا، طارة يكون مستقيم القامة، أخرى يصبح راكع، ثالثة يصبح ساجد، كان حاطط بس رجليه على الأرض صار حاطط يديه على الأرض. أي جيد. فصارت الحركات الصلاطية، الحركات الصلاطية صارت تصرفا زائدا في المقصود، فهي مصداق مستقل غير الكون للمحرم، لأنها تصرف زائد في المغصوب، وهي من مقولة الشو الحركة، ها؟ ونفس هذه الحركات هي مصداق للصلاة، لأنها مصداق للفعل الصلاتي. فحينئذ يتحد بعض ما هو صلاة مما هو واجب متصل بالوجوب الضمني مع ما هو غصب، وبنفس الواقع مثل الشرب لا تغصب إذا نفس الماء المشروب هو المغصوب، مش إذا الماء عم بشربه بأرض مغصوبة، إذا الماء عم بشربه بأرض مغصوبة اشرب لا تغصب بصير من المثال الثاني. نفس الحركة مصداق للصلاة ومصداق للغصب المحرم، لأن المحرم مش بس عنوان الكون. حينئذ هذا، انتبهوا، إذا قلنا بأن هذه الحركات من أجزاء الصلاة ومن أفعال الصلاة، أما إذا قلنا هي مقدمة للأفعال والأجزاء وليست من الأجزاء في شيء، فحينئذ لازم كل واحد بواحد ونحسبه إذا جزء والله مش جزء. وين بتشكل القضية؟ بتشكل القضية بوضع اليدين والجبهة على الأرض، إذا التصرف زائد. خب وضع اليدين والجبهة على الأرض إذا قلنا بأنه يصدق عرفا أنه تصرف زائد في على وضع الرجلين، ولا إشكال في أنه عرفا يصدق بأنه تصرف زائد، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يكون بعينه هذا الوضع مصداق لوجوب وضع المساجد الواجب الضمني ومصداق للمحرم بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس يناقش في هذا المثال، بيقول الشيخ النعيني يا أخي بلا ما يفصلها وكلهم، بيقول بلا تناقش في المثال، ناقش في المثال العبرة بالكبرى بالقاعدة الكلية التي أذكرها لك. ثم إن المحقق النعيني أعلى الله مقامه الشريف ذكر حالة أخرى من حالات العموم والخصوص من وجه وخرجها عن محل البحث. انتبهوا لي، دققوا معي يا اخوان، وهي فيما لو كان الحكم الشرعي منصبا على عنوان يتولد من الفعل الاختياري، على غرار العلل التوليدية لا يتوسط الاختيار، مثل أكرم ولا تكرم، يقول أكرم ولا تكرم المتعلق هو الإكرام، الحكم هو الوجوب والحرمة، أكرم العادل ولا تكرم الفاسق، أو أكرم العالم، لا العالم مو العادل، ولا تكرم الفاسق. والعادل بصح التمثيل به. يقول حينئذ ما هو مقدمة، إيه العالم والفاسق من جهة ثانية قلت صح، إذا بتعرف شوي. يقول الإكرام بعنوانه لا يدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة ويكون هو المتعلق حقيقة هو الفعل الذي ينتزع منه عنوان الإكرام، وهو مثلا القيام. القيام فكش تنطر يعني لا يخلص الدارس. القيام احتراما وتعظيما هو الذي يقال له إكرام. يقول المحقق النائيني: فيكون الحكم في الحقيقة منصبا ومتعلقا على العلة المولدة للإكرام. ولذا أنا قلت في بحث مقدمة الواجب أن المقدمات التوليدية هي الواجب النفسي لا الواجب الغيري، لأنها ليست مقدمات في الحقيقة للواجب بعنوان كونه واجب، هي مقدمات محققة للعنوان، لكن هذا العنوان في نفسه بنحو الحيثية التقييدية لا يمكن أن يدخل في العهدة لأنه غير اختياري. الإكرام بمعزل عن أسبابه ليس اختياريا، غير ممكن التحقق أصلا إلا من خلال سبب من أسبابه. جيد، فمتعلق التكليف حقيقة هو المقدمة المولدة. يقول: بما أن الإنسان قام تعظيما لشخصين، أحدهما عالم والآخر فاسق. انتبهت شيخنا؟ أحدهما عادل والآخر فاسق. ما عادش قصة بالأموم والخصوص من وجه كمان. حيث إن الحركة التي قامها حركة واحدة، حقيقة هي حركة واحدة ومن مقولة واحدة، انتزع منها عنوان تعظيم لزيد ولعامر، فلا يوجد في المقام تعدد مقولي لكي يكون التركيب انضماميا، فالوحدة وحدة حقيقية. ما دامت الوحدة وحدة حقيقية وهي مصب التكليف ومتعلق التكليف، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في الامتناع في المقام ولا مجال للدخول في محل الباحث. إذن يا إخواني، بكلمة واحدة، المحقق النائيني ركز على جهتين هنا. الجهة الأولى أن تكون المحاسبة مرتبطة بما هو المكلف به، أي متعلق التكليف، لا أي عنوان آخر ولو كان موضوع التكليف، أي الفعل الاختياري الصادر من المكلف ما تعلق به التكليف. والجهة الثانية أن يكون التركيب الاتحاد المبحوث عنه انضماميا لاتحاديا، وكلما تعددت المقولة كان التركيب انضماميا لاستحالة وحدة مقولتين على وجه الحقيقة. وكلما لم يكن هناك تعدد مقولي كانت الوحدة وحدة حقيقية اتحادية، فيخرج عن محل الباحث. إذن 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 القصة مش قصة عموم وخصوص من وجه يا إخوان، إنما عبر بالعموم والخصوص من وجه لإخراج العموم والخصوص المطلق. القصة كلما انطبق هذان الأمران والقيدان. هذا الكلام ما بدنا نروح للنقاش بالأمثلة يا إخوان، يكثر النقاش في الأمثلة، هل هو شرط صحيح أم ليس صحيحا؟ يوم التنايب كنت جو مستحضرينه يا إخوان، صرنا يومين عم نحكي فيه، لأني ما بدي أعيده، بدي أروح دغري للنقاش إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.